اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
أجمل تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. نناقش الاجتماع المرتقب اليوم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، والذي من المقرر أن يبحث سبل التسوية السورية وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان أردوغان قال قبيل انعقاد القمة مع الرئيس فلاديمير بوتين أن دعواته الأخيرة إلى وقف إطلاق النار في إدلب السورية كان لها تأثير إيجابي، وأضاف أن الهدوء الذي تشهد المنطقة التي يسيطر عليه مسلحو المعارضة هو نتيجة دبلوماسية أنقرة الأخيرة مع روسيا وإيران الحليفين الأساسيين للرئيس السوري بشار الأسد. ويأتي هذا الاجتماع بعد إخفاق المحادثات السابقة قبل 10 أيام بحضور إيران في الاتفاق على وقف إطلاق النار في إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة. أما وزير الخارجية سيرجي لافروف فقال في وقت سابق أن هذه المباحثات ستركز على الوضع في المدينة في ضوء ما خرجت به قمة طهران الثلاثية مؤخرا، والتي بحثت سبل حل مشكلة إدلب. وكان الرئيس بوتين أصر خلال قمة طهران على ضرورة طرد الإرهابيين من إدلب حيث تتمركز أعداد كبيرة منهم، كما شدد على تصفيتهم في كافة أنحاء سوريا. أما أردوغان من جانبه فدعا إلى فرض الهدنة بما يخدم التهدئة في هذا الجزء من سوريا، ورد بوتين بأن المشاركين في قمة طهران لا يمكنهم التحدث باسم الإرهابيين الموجودين في إدلب الذين قد لا يوافقوا على وقف إطلاق النار. محللون سياسيون يرون بأنه سيكون لاجتماع سوتشي أهمية كبيرة وقد ينجم عنه اتخاذ خطوات نحو تسوية الوضع في إدلب، كما يرى يوري بوشتا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الصداقة بين الشعوب.
إن الاجتماع الجديد لرئيسي روسيا وتركيا له أهمية كبيرة لأنه يرتبط إلى حد كبير بالوضع في إدلب. ما الذي سيحدث لاحقا فيما لو تم تسوية الوضع حول إدلب بما في ذلك مستقبل سوريا ورئيسها بشار الأسد، ولا سيما أن تركيا لا تزال مترددة ورئيسها رجب طيب أردوغان تارة تراه موافقا على بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في سدة الحكم، وتارة أخرى تراه رافضا. هناك عدد من القضايا المعقدة التي ترتبط أيضا بمشاكل ليس فقط بتحرير إدلب ولكن أيضا بتسوية الوضع عموما وتقديم المساعدة للسكان المدنيين وعودة اللاجئين.
ضيف حلقتنا لهذا اليوم ماجد عزام الخبير في الشأن التركي. الأستاذ ماجد عزام الخبير في الشأن التركي، أرحب بك سيدي الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، وفيها سأناقش مع حضرتك الاجتماع المرتقب اليوم بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.
أهلا وسهلا فيك يا أستاذ، تحياتي لك وتحياتي لفريق المستمعين.
أهلا بك يا سيدي. إذن كما يجمع أغلبية المراقبين أنه مصير إدلب الآن يترقب نتائج هذه القمة اليوم في سوتشي بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان. في نفس الوقت هناك مناورات أمريكية في المنطقة أيضا متعلقة بالتطورات الأخيرة وكأنها رسائل أيضا موجهة إلى إيران. في موضوعنا الأساسي الآن، هناك ثمة هدوء عسكري في محيط إدلب بانتظار القمة المرتقبة اليوم بين بوتين وأردوغان، مقرر طبعا عقدها في سوتشي. سؤال بداية لحضرتك، هل يمكن تحقيق اختراق خلال هذا اللقاء، لا سيما على ضوء التباين الذي برز مؤخرا في المواقف بين البلدين؟
يعني أولا من حيث الشكل قمة اليوم والحديث، أنه مثل تقديم حضرتك ممكن تكون حاسمة، قد تكون مفصلية طبعا في التواصل، إذا لم تكن حاسمة اليوم ستكون مفصلية لأنه سيكون هناك عمل من المعنيين أو من الخبراء من الجانبين، لكن هذه مهمة جدا بالنسبة لتحديد الوضع في إدلب، وهي تثبت أنا ما قلت دائما، قلت عبر منبرك وكتبت عبر منابر أخرى، أنه أستانا نتيجة وراء هي 2+1.
نعم.
يعني أستانا هي أصلا انطلقت بتوافق تركي روسي، إيران عمليا مارست البلد على الأرض أثناء معركة حلب للالتحاق بهذه الآلية. ولكن عموما بعد قمة طهران تحديدا، من حيث الشكل يتضح أنه الحسم أو أنه التأثير الأكبر على ما يجري في إدلب هو لتركيا وروسيا، هذا صحيح.
نعم.
الأمر الآخر أنه ليس بالضرورة أن تخرج النتائج اليوم، لكن القمة ستكون مهمة جدا في تحديد أو في التفاهم على المشهد العام في إدلب، وتحديدا إبعاد شبح الخيار العسكري الذي سيكون كارثة ليس فقط إنسانية على إدلب وأهلها، ولكن سيكون كارثة بالمعنى السياسي وحتى الجيوبوليتيكي. الهدوء اللي كان في إدلب هو نتيجة الموقف التركي، يعني رأينا لفترة طويلة كان حماس روسي، حماس إيراني أقل كان طبعا، لأنها تعرف أنه روسيا هي صاحبة القرار، كان حماس روسي وكان حتى نوع من التحشيد السياسي والإعلامي للمعركة. لكن كان هناك تطور للموقف الغربي من اللامبالاة إلى الموقف الخجولة إلى تمني فترة من قبل ترامب، ثم تصاعدت اللهجة. لكن العامل الحاسم في الهدوء أو في تأخير أو حتى في إزاحة الخيار العسكري عن جدول الأعمال هو كان الموقف التركي، لأنه يعني نحن نتحدث عن روسيا هي صاحبة القرار الأساسي في المناطق الخاضعة للنظام ل 50% على فكرة، مش 95%، وروسيا في ظل قطيعة مع الغرب لا تملك الشريك أو الطرف الوحيد اللي ممكن يكون شريك أو محاور في الموضوع السوري هو تركيا. فواضح أنه أي معركة في إدلب كانت ستؤدي إلى تأثير سلبي على العلاقات التركية الروسية. الموقف الحاسم اللي أدى إلى الهدوء ثم إلى إبعاد شبح الخيار العسكري ولو مؤقتا كان الموقف التركي. يعني افترض أن يكون تفاهم طبعا على صلب الفكرة، تركيا لا تنكر أن ثمة جماعات إرهابية ورهابيين موجودين في إدلب، لا تنكر، وهي تقول أنه لابد من حل هذه المشكلة، وهي قدمت خطط. واليوم الرئيس أردوغان يحمل خطط، هي نواتها كانت موجودة في قمة طهران، لكن الوقت والظروف لم تكن ملائمة لدراستها بشكل جدي، وهي يجب أن تدرس بشكل ثنائي، وأعتقد أنه سيتم العمل عليها في هذه القمة، ربما قرار سياسي، ثم سيكون هناك عمل من الخبراء من الجانبين كما قال وزير الخارجية الروسي وكما قال أكثر من مسؤول روسي منهم لافرنتييف المبعوث إلى سوريا، أن هذه المنطقة يعني حسب اتفاق علية أستانا، حسب اتفاق خفض التصعيد، يفترض أن تركيا ستتولى الإشراف عليها أو رعايتها، وتركيا لم تنكر هذه المسؤولية وقالت أنها ستتحمل المسؤولية، لكن سيكون الخيار العسكري هو الخيار الأخير، ولابد من تجريب كل الخيارات لتجنيب المدنيين، تجنيب المحافظة، تجنيب ملايين مآسي وولايات العمل العسكري.
نعم، بطبيعة الحال الأمر في نهايته يتطلب حسما أيا تكن صورته، سواء عبر مفاوضات تفضي إلى اتفاق ما أو عبر الخيار العسكري، لأن الدولة السورية أيضا معنية باستعادة هذه المنطقة من الجماعات وبما فيها الجماعات الإرهابية الموجودة هناك. لكن كما تعلم حضرتك، تركيا غير معنية بخسارة روسيا، وروسيا غير معنية بخسارة تركيا، لكن الآن في موقف يجب أن يحسن فيما يتعلق بمصير إدلب. برأيك التوقعات، ما هو الحل الوسط الذي يمكن أن يوصل إليه بناء على التباين الموجود في وجهات النظر تجاه كيفية حل أو حسم الصراع في إدلب، لأن وهي معركة أو ملف يفترض أن يكون حاسم على مجمل الملف السوري؟
يعني واضح من المشهد أيضا من حيث الشكل، سواء في سوتشي أو حتى اللي رأيناه في طهران وفي أستانا، أن النظام لم يعد عامل فاعل ولم يعد صاحب قرار، هذا واضح شكلا ومضمونا في النقاشات أو في القمم اللي حضرتك تتحدث عنها، سواء في طهران أو اليوم أو في سوتشي أو حتى في أستانا نفسها وفي الدول الضامنة. ولكن الحلول أن هناك إرهابيين سيكونوا رول معهم، يتم الحديث عن خطوات عملية بإلقاء السلاح وتشكيل جيش أقرب إلى القوى، أقرب إلى الشرطة المدنية، سيكون هناك إلقاء السلاح، ربما سيكون إرهابيين تحت رقابة في منطقة محددة، يتم الحديث عن خطوات لوجستية والتفكير في خطوات لوجستية لإبعاد الأجانب منهم، لأن النصرة على عكس داعش وعلى عكس الحشود الشعبية من مختلف المناطق، معظم أعضاء النصرة هم سوريين ليسوا أجانب، بعكس داعش اللي معظم عناصرها أجانب. طبعا الحشود الشعبية الأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية كلهم أجانب غير سوريين. تركيا تملك خطط عملية حقيقية، ناقشت بعض هذه الخطط مع موسكو، ويفترض أنه سيتم العمل عليها على قاعدة إبعاد الخيار العسكري وعلى قاعدة أن إدلب ستكون جزء من مناطق خفض التصعيد. لا أحد يعني مصطلح الدولة السورية هو مصطلح عام، لا أحد يتحدث أنه لا سيطرة للدولة، لكن المشكلة مع النظام اللي صار عليه الشعب السوري، المشكلة مع النظام اللي ارتكب جرائم حرب، المشكلة مع النظام اللي استخدم السلاح الكيميائي ضد شعبه بشهادة الأمم المتحدة.
لكن هذا غير مثبت بعد، يعني هذا لم يثبت، هذا كان ملف إشكالي.
الأمم المتحدة قالت إنه 90% في 39 حالة ثبت استخدام السلاح الكيميائي، وفيها 33 حالة استخدمها النظام. لكن بعيدا عن هذا الأمر، الدولة السورية، كل المعارضة، تركيا وحتى روسيا نفسها تتحدث، ربما استثناء الولايات المتحدة، تتحدث عن وحدة الأراضي السورية، هناك تمسك بوحدة الأراضي السورية، هناك رفض للخيارات التقسيمية، لكن لابد أن يكون هناك حل سياسي عادل وحقيقي وفق إعلان جنيف نصا وروحا، حتى لو لم يكن في جنيف بالمعنى بمعنى الجغرافي.
نعم. طيب بناء عليه أشرت حضرتك للمحاولات التي جرت للتوصل إلى تفاهمات وتقارب وجهات النظر كما حصل في سوتشي سابقا وفي لقاء طهران مؤخرا، هل برأيك الجانب التركي الآن أصبح أكثر تفاهما للموقف الروسي لجهة ضرورة حسم ملف إدلب في أسرع وقت ممكن؟ لأن واضح أن الروس أنه هم معنيين الآن في الملف الأساسي هو حماية المدنيين مما يمكن أن يحصل.
طوال الوقت تركيا متفاهمة لأن ثمة مشكلة، لكن لا يمكن حلها تحت ضغط الوقت. الموقف الروسي له علاقة بالصراع أو بتصاعد الخلافات مع الغرب في كل، حتى من بداية الاحتلال لسوريا له علاقة بالخلافات مع الغرب، والموقف الإدلب له علاقة أنه السيطرة على نصف سوريا لم يؤدي إلى قبول التصور السياسي الروسي من قبل الغرب أو حتى التوصل إلى صفقة مع روسيا لها علاقة بملفات أخرى. جزء من الموقف الروسي تجاه إدلب هو نوع من الهروب إلى الأمام، لأنه بعد السيطرة على 50% من الأراضي السورية لم يتقبل أحد وجهة النظر السياسية الروسية بما يتعلق بتعويم النظام، بما يتعلق بالأمر الواقع في عودة اللاجئين دون ضمانات أو في إعادة إعمار دون أن يكون هناك حل سياسي أو إطار سياسي. جزء من الموقف الروسي المستعجل ربما كما في السؤال في سؤالك وهو منطقي في حل المشكلة في إدلب المتعجل له علاقة بالأهداف السياسية، لكن تركيا طوال الوقت كانت متيقنة للمشكلة في إدلب ومتفهمة للخطر الأمني، وهي قامت بعدة خطوات. يعني أكيد حضرتكم نشرتوا الأنباء عن انشقاقات في جبهة النصرة وعن انضمام عناصر من جبهة النصرة إلى تنظيمات سورية أخرى، كما قلت إنه النصرة عجز
وملف المصالحة أيضا اللي حصل. نعم، ملف أي مصالحة أيضا حصل في عدد من المناطق. نعم،
المصالحة لا، يعني المصالحة لا نتحدث عن مصالحة تحت السلاح الكيميائي كما حصل في الغوطة أو تحت الضغط العسكري كما حصل في درعا، لكن عموما نشرتم أخبار كان هناك عمل مستمر، تم تشكيل الجبهة الوطنية للتحرير وهي أقرب إلى جيش وطني سوري أو أقرب جيش لا أحد فيه متهم بالإرهاب، وجيش يفترض أن يقوم بحماية المنطقة الأمنية واحترام آلية أستانة واحترام وقف إطلاق النار واحترام إدلب كمنطقة آمنة. يعني عديد من الخطوات، لكن الاستعجال الروسي لا علاقة كما قلت بالأهداف السياسية، وهذا أمر إذا 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 كنا نتفق فعلا أنه حساس وحرج لا يمكن حله تحت ضغط الوقت، لكن لابد أن تكون هناك فعلا آلية واضحة وخطة واضحة يجري العمل فعلا على تنفيذها. تركيا كانت طوال الوقت مستعدة لهذا الأمر وهي باشرته ومستعدة للتفاهم مع روسيا عليه، لكن الاستعجال في حسم ملف إدلب أجى من الجانب الروسي ليس من الجانب التركي بالمعنى العسكري طبعا.
نعم. طيب السؤال الأخير لحضرتك يتعلق في المبادئ. مجموعة الدول السبع المصغرة سلمت إلى ديمستورا إعلان مبادئ يتضمن رؤية المجموعة هذه لحل أو لمستقبل سوريا، لكن كان هناك من ضمن هذه النقاط كان هناك شرط لافت ينص على قطع الحكومة السورية العلاقة نهائيا مع إيران وكما سمتهم وكلاء العسكريين، وعدم تقديم أي مساعدة لإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. هل يعتبر هذا الطرح أيضا تعجيزيا من جهة أخرى لأنه تدخل في علاقات
العبارة الأخيرة؟ نعم. العبارة الأخيرة في إعادة الإعمار، يعني أولا حتى نتكلم عن الخطة اللي قدمتها دول السبعية، إعادة الإعمار مرتبطة بالحل السياسي، يعني قالت أنه لن يكون هناك دعم لإعادة الإعمار إلا ضمن حل سياسي متوافق عليه. لكن في موضوع إيران، أولا جهات قدمت مسودة للحل، هذه ليست مسودة إجبارية، يعني هي قابلة للنقاش ويفترض أنها قابلة للتفاوض، لأن عملية جنيف عملية تفاوضية، يفترض أن الديمستورة يتولى العملية التفاوضية السورية. هذه واحدة من، تعرف أنه عديد من الأطراف قدمت أوراق أو رؤى للحل من هذه الورقة. الأمر الآخر في موضوع إيران، يعني التصريحات الإعلامية وما ليس التصريحات، التصريحات شبه العلنية حتى لروسيا كانت تتحدث أنه دور إيران سلبي ولا بد أن تنسحب إيران في موضوع، رغم أنه هذا الملف شائك، لكن أود أن أتحدث أمر.
لا عفوا، الموقف الروسي كان فيما يتعلق بهذه النقطة أستاذ ماجد، كان الموقف الروسي بأن القرار يعود للقيادة السورية فيما يتعلق ببقاء هذه القوات التي استدعت بشكل رسمي.
لكن وزير الخارجية قال أيضا أنه هو مع انسحاب كل القوات الأجنبية ذات مرة بما فيها الإيرانيين وبما فيها الإيرانيين، وتصريحات روسية قالت أنه لا بد أن تنسحب القوات الأجنبية. لكن نتحدث مثلا في موضوع الوكلاء عن الأفغان أو الباكستان أو حتى اللبنانيين، الحشد الشعبي اللبناني أو حزب الله اللي أتى إلى سوريا دون موافقة رسمية من الحكومة اللبنانية، يعني نفرض أنه السؤال الشرعية موجود إن إذا كان النظام طلب من إيران كدولة أو روسيا كدولة، لكن هذه الميليشيات أتت حتى حكومة المنطقة الخضراء ضد مشاركة الحشد الشعبي العراقي في المشهد السوري. لكن حتى في موضوع ورقة السبع، هذه ورقة هي قابلة للنقاش وهي تظهر أسس الحل، لكن واضح أن الدور الإيراني سلبي، وواضح أنه إيران اللي حتى 2015 حتى بداية الاحتلال الروسي وجود الجيش الروسي كان الدور الإيراني سلبي، وعديد من جرائم النظام ساهمت في إيران، حتى كما يتبجح المسؤولين الإيرانيين هم منعوا سقوط النظام، وأنه فكر مرة في مغادرة قصر الرئاسي لولا أن مسؤول إيراني منعه، كما جاء في تصريح رسمي وعلني لمسؤول الإيراني.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الأستاذ ماجد عزام الخبير في الشأن التركي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من أنقرة.
العفو يا هلا، أهلا وسهلا فيك.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.